أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في السورة الماضية حول قول المصنف أنه تعالى ليس بمرئي، وتقدم الحديث فيما في الدروس الماضية حول الآراء وأدلة المانعين من الرؤيا، وبدأنا في الدرس الماضي بطرح الأدلة التي ذكرها من أجاز الرؤيا وهم الأشاعرة، وقلنا بأن في الأشاعرة كما أشار المصنف يعني أدلة عقلية وأدلة نقلية أو أدلة عقلية ونقلية. وتقدم الحديث في الدرس الدليل الأول الذي هو الدليل الذي ذكروه في هذا المجال الذي هو الدليل العقلي على ذلك، وأشرنا إلى أنه هذا الدليل ليس كافيا، بل هو ليس دليلا أصلا، باعتبار أنه يعني لا يؤثر ما يمكن أن يكون سببا، أو لا يوجد ما يكون سببا لجواز الرؤية. ومن هنا انبرى بعض الأشاعرة ويعني علماء الأشاعرة إلى بيان شيء آخر. هذا الشيء الآخر يتعلق بأنه من الممكن أن تكون هناك سبيل للرؤية غير ما أشير إليه في الأمر الماضي، وهذا الأمر قد أشار إليه الكثيرون، ومن يعني من هؤلاء هو القوشجي ويعني الأيجي وكذلك الرازي في المحصل، وأشار المصنف إلى ذكر ذلك. ودليل هؤلاء في هذه القضية يعني أو حاصله كما أشار المصنف أنه لا بد أن تكون هناك علة، هذه العلة علة موحدة أو مشتركة بين الواجب والممكن. هذه العلة هي التي تكون سببا للرؤية. وبما أنه القضية يمكن أن تكون تدور مدار أمرين، أحد هذين الأمرين لا يمكن قبوله وهو الحدوث، والأمر الآخر يمكن قبوله وهو الوجود، وهو أمر مفترق بين الجهتين بين الطرفين. فيقال مثلا بأن هذا هو السبب الذي يمكن يعني أن يكون يعني مصححا لقضية الرؤية بين الواجب وبين الممكن، باعتبار أن الممكن موجود وأن الواجب موجود هو أيضا. وأشار في ضمن ما أشار المستدل بهذا القول يعني سواء كان صاحب المواقف أو الأيدي أو غيره إلى أنه بناء على أننا لا يمكن لنا أن نقبل بأن يكون الحدوث هو الأمر المشترك الذي يكون سببا لهذه القضية باعتباره أمرا عدميا. ما سابقا لعله أنا لا أذكر يعني لم راجع لم أجد الأوراق التي لدي أنه الأمر العدمي فيما تقدم بينا أنه هناك أمر وجودي وهناك أمر عدمي، هذان اصطلاحان. الأمر الوجودي هو ما لا يكون العدم جزءا من مفهومه، والأمر العدمي هو الذي يكون العدم جزءا من مفهومه، كما هو الحال في قضية الجهل مثلا. الآن عندما يقال الجهل ويقال مثلا العلم، فالعلم مثلا أمر وجودي والجهل مثلا أمر عدمي، ومن هنا لا يمكن أن يكون الجهل وهو أمر عدمي لا تحقق له يعني سببا لشيء. ومن هنا يقولون بأنه ما دام الأمر يدور بين الوجود وبين الحدوث والحدوث أمر عدمي، فلا يمكن أن يكون للأمر العدمي أثر يعني أثر وجودي، لأنه أساسا ليس من سمح. وبالتالي المصنف قال ما دامت القضية أو صاحب الدليل قال ما دامت القضية هكذا والحدوث أمر عدمي والأمر العدمي لا يمكن أن يكون علة، فنقول بأن العلة هي ما لم يوجد، والوجود أمر مشترك على ما عليه الرأي باعتبار أنه هناك من يرى بأن الوجود أمر مشترك وهناك من قد يعني يفرض غير هذا، وهم يقولون بذلك كما نحن نقول بذلك أن الوجود هو أمر مشترك بين الواجب والموجود. وعندما يقال وجود يعني عن الواجب وجود بالممكن، هذا بعد نفس المعنى ليس بمعنى آخر. على كل حال على الخلاف الواقع في هذه القضية في يعني في الفلسفة الذي يعني وقع الكلام في هذه القضية، لكن هذه هذا المحل بالذات الأشاعرة يؤيدون ما نذهب إليه في هذه المسألة. المصنف في مقام الجواب عن هذا الدليل وباعتبار أنه يعني دليل ذكروه لبيان هذه القضية وهي قضية يعني تدليل الرؤية، يقول المصنف في ذلك أساسا هذا الدليل دليل ضعيف وضعيف جدا، لذلك هو يعتقد أنه أن هذه القضية وهي قضية الوجود، هذه قضية الوجود أساسا لا يمكن أن تكون سببا، بل ربما الوجود الذي يكون سببا هو الوجود المقيد. لماذا؟ لأنه أساسا تارة تنظر إلى الوجود بما هو، وتارة تنظر للوجود بما له من القيود، من التشققات، من الأمور التي يعني يقيد بها. فإن كان المقصد من ذلك هو الوجود بما هو، فطبعا الوجود من حيث هو لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون مؤثر. نعم الوجود من حيث كونه مقيدان بقيدين خط يمكن أن يكون، ولكن كل الكلام في ذلك القيد. يعني نحن نقول أنه هذه القضية وهي قضية كونه مثلا سببان، هذه تدور مدار أساسا ما هو السبب، هل هو الوجود من حيث هو كما يقولون يعني الشيء من حيث هو والشيء من حيث هو ليس إلا هو، يعني لا يمكن أن ينتبه إلى شيء ولا أن ينتبه إليه شيء، وتسلب عنه حتى يقول كما يقولون تسلب عنه حتى الأمور المتعاكسة المتناقضة. ولكن الوجود الذي يمكن أن يكون سببا للرؤية ليس هو الوجود مطلقا، لأن الوجود مطلقا لا يمكن أن يكون سببا لأنه ليس إلا هو، هذا أمر يعني مفروغ منه. فإذا كنا نريد أن نجعل من الوجود سببا في هذه القضية لابد ماذا؟ لابد من أن نضع عليه شيء حتى يكون ماذا؟ يكون مؤثرا، وإلا لم يكن إلا نفسه. فإذا أجئنا وقبلنا بأن يكون الوجود الذي نعتقد أنه سبب أو نعتبره سبب أو نفترضه سبب هذا أو نفترضه سببا، هذا الوجود لابد أن يكون نقيده بقيد، فنقول أنه ما هو ذلك القيد الذي يمكن أن يقيد به الوجود ليكون ماذا؟ ليكون سببا للرؤية. قالوا بأنه الوجود الذي أقل القيد الذي يمكن أن يكون للوجود حتى يكون سبب في هذه القضية لا بد أن يكون له خصوصيات، من تلك الخصوصيات أن يكون ماذا؟ أن يكون ممكنا، أن يكون ماديا، وفوق هذا وهذا أن يكون ماذا؟ أن تكون له خصوصية من حيث التحقق أصلا، أن يكون تحت مثلا ظرف خاص، تحت حال خاصة، هذه الحال الخاصة هي التي تعطينا يعني تعطينا يعني الحق يعني في أن نقول بأنه نبي أو أنه سبب للرؤية. وإلا هناك أشياء كثيرة في هذا العالم نحن نعتقد يقينا بأنها موجودة، وحيث أنها تفقد تلك الشرائط والخصوصيات والقيود لا يمكننا ماذا؟ لا يمكننا أن ندعي بأنها ماذا؟ بأنها موجودة أو عقل بأنها مرئية، رغم أننا على يقين من وجودها. وهذه أمثلتها كثيرة، وأمثلتها من الأمور الروحية يعني كثيرة جدا. ومن هنا نقول أنه هذه القضايا التي يعني يحاول البعض أن يجعلها أسبابا لا بد أن يجعلها أسبابا يعني أسبابا واضحة، أسبابا محددة. فمثل هذه القضايا لو جعلت سببا لا يمكن إلا أن تكون سببا يعني للهروب من مواجهة الواقع. هذا الواقع بما له من الخصوصيات ليس واقعا ينطبق على الواجب والممكن. هذا الواقع بما له من الخصوصيات إنما ينطبق على أحد الطرفين دون الآخر. فإذا قلنا بأنه هذا موجود فمقصودنا من موجود من الموجودية هنا ليس الموجودية المطلقة التي تنطبق على الواجب وعلى الممكن، وإلا هناك كثير من الموجودات الممكنة ومع ذلك هي ماذا؟ هي أساسا لا يمكن أن ترى. ونحن عندما نقول بأنه هذا الموجود لا بد أن يكون لوجوده خصوصيات وقيود ومميزات، هذه المميزات لأنه بعض من الموجودات الإمكانية الحادثة التي نعتقد يقينا بصدق قاطع أنها موجودة، رغم ذلك ماذا؟ لا نستطيع أن نطلع عليها من حيث يعني من جهة الرؤية، لا نستطيع أن نقول أننا قد رأيناها رغم أننا نجزم بأنها موجودة. ومن هنا نقول لهؤلاء بأنه القضية ليست هكذا، فالوجود لو كان سببا على جدلا، لو كان سببا لكان سببا ماذا؟ لرؤية ماذا؟ لرؤية من كان من سنخه، يعني لرؤية من كان من سنخ ممكن، فكيف بما كان من سنخ آخر وهو ماذا؟ وهو الواجب. فإذا كانت لدينا أمور موجودة ممكنة ما بعضها عقل أمور ممكنة موجودة حادثة ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يمكننا رؤيتها، فكيف ندعي بأننا يمكننا أن نرى ما هو واجب لمجرد كونه ماذا؟ لمجرد كونه موجودا. وبعبارة يعني وبعبارة فنية، لو كان الوجود سببا لمثل هذه القضية، يعني لو كان الوجود سببا للرؤية في الأمر الممكن لكان ادعاؤهم أن الوجود أمر مشترك بين الجهتين أعم ماذا؟ أعم من المدعى. لماذا؟ لأن الوجود لو فرض حتى الآن فرض لأنه ليس حتاكا، لو فرض أن الوجود الممكن، لو فرض أن الوجود في الممكن سبب لرؤية الممكن لكان ادعاء كون الوجود سببا للرؤية في غيره أعم من المدعى. لماذا؟ لأنه أساسا الدعوى أن الرؤية لغير الممكن، والدليل الذي أقمته هو دليل على الفرض أنه للممكن، ومع هذا نقول لهم كلا، بل حتى هذا الدليل لا نحتاجه، بل إنه لا ملازمة بين كون الموجود ممكنان، بين كون الممكن موجودان، وبين كونه ماذا؟ ممكن الرؤية. فإمكان الرؤية ليس ملازما لإمكان الوجود، فضلا عن أن يكون ماذا؟ عن أن يكون شاملا لماذا؟ لواجب الوجود. وهذه الأمثلة واضحة في حياتنا، الحب والكره والعقائد والأفكار وغير ذلك، كثير من الأمور التي تخطر في البال، الأهواء والتخيلات، كل هذه الأمور ينزلها بعض الناس منزلة ماذا؟ منزلة الأمور يعني أكثر من الأمور الواقعية، ولكن مع ذلك هل يستطيع أن يراها؟ هل يستطيع أن يراها برؤية بصرية؟ نعم، يمكن أن يراها برؤية تخيلية وكذا وقلبية وغير ذلك، ولكن هل يستطيع أن يراها من هذه الجهة، يعني جهة الرؤية البصرية؟ كلا. هذا ما يريد المصنف بيانه في هذا المقام حتى ينتقل الكلام بنا إلى المقام الآخر. قال صاحب يعني الجديد أن الرؤية مشتركة، هل قلنا أن الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض، ولا بد للرؤية المشتركة من علة واحدة وهي إما الوجود أو الحدود، والحدوث لا يصح للعلية لأنه أمر عدمي، فتعين الوجود فينتج أن صحة الرؤية مشتركة بين الواجب والممكن. طبعا هذا لا يصح للعلية، هذا إن شاء الله من درسون فلسفة، يعني إذا درسون فلسفة أنا ما أعرف حتى من أجل المدرسة، هاي مسألة أنه الأمر العدمي لا يكون علتين كذا، هذه مسألة فيها كلام بين الكلام إن شاء الله بلاد الحكمة الخروجة. على كل حال هو أنا جرى على ما جرى عليه يعني الكلام المشهور. قال المصنف وهذا الدليل ضعيف جدا. لماذا ضعيف جدا؟ لأنه أنه هذا يعني أمر ما ممكن ادعاء، لأنه الإنسان يجد من نفسه وجدانه أن هذه القضية لا يمكن تطبيقها. قال إن نعم، ومن هنا لم يكن عند المفكرين من الأشاعرة أيضا إذ لقائل أن يقول إن الوجهة المشتركة للرؤية الجوهري والعربي ليست هي الوجود بما هو وجود، بل الوجود المقيد بعدة قيود، وهي كونه ممكنا ماديا يقع في مقام شرائط خاصة يستحيل في حقه تعالى، ولو كان الوجود هو الملاك التام لصحة الرؤية للزم صحة رؤية الأفكار والعقائد والروحيات والنفسيات كالقدرة والإرادة وغير ذلك من الأمور الروحية الوجودية التي لا تقع في محل الرؤية. هذا كلام المصنف الحقيقي كلام دقيق، لكن هنا أصبحت يعني ربما ما أدري هذول اللي ذكروا هذا الكلام لماذا لم يعني يوضحوه. نعم، هذه قضية أن الجهة المشتركة للرؤية في الجوهري، نعم في الجوهري والعراق، وما قلت عن نوع من التسامح في التعبير. بس على كل حال استدلال المجوزين بالكتاب العزيز، بس العبارة ما ربما فيها نوع من التجول. استدل القائلون بالجواز بآيات من الكتاب العزيز، بعد ذلك انتقل هذا الكلام الذي ذكروه في قضية يعني الأدلة العقلية، و ذكروا بعد ذلك الأدلة التي هي أدلة نقلية. نعم، طبعا هناك دليل آخر ذكره المصنف، ذكره يعني العلامة السبحاني، وهي قضية أنهم ينسون أن تكون هذه الرؤية نوع من التشبيه. طبعا هذا الكلام يعني خصيصا لا قيمة له. على طول استدل القائلون بالجواز بآيات من الكتاب العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية التي أولها بين آيتين يعني الآيات هذه الموجودة، هذا الاستدلال بهذه الآية كما وقع ذلك من قبل الفاضل الخوشبي في شرح التدريس، توضيحه أن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة، وجاء بمعنى التفصل. طبعا هذا نوع من يعني التفصيل المطلب بالنسبة إلى الفاضل القوشدي. طبعا الفاضل القوشدي في الحقيقة هو فاضل فعلا، لكنه الأخوة اللي هم كتاب يعني أبناء العامة من يعني من الكتاب في الأمور العقلية لهم كتابات يعني غاية يعني بالدقة وكذا، ولكنهم عندما يصلون إلى القضايا العقائدية يعني كأن حتى ما ماهياتهم تنقلب، يعني يصبحون يعني كالأطفال يتحدثون بكلام ربما بعض الأحيان يعني لا يليق بالإنسان يعني كبيرا يقوله، يعني يفقدون هذه الخصوصيات، خصوصا هذا الفاضل القوشري. الفاضل القوشري من أدق الشروح التي كتبت على شرح التدريس. على كل حال وهو دقيق يعني حتى فهمه يحتاج إلى يعني إلى عناية. على كل حال لكنهم بالقضايا العقائدية عندما يصلون يعني الآن تنظر إلى الكتابان، تنظر إلى مثلا القوشري، لما تصل إلى القضايا العقائدية تجد أن الشخص كأنه قلل حقيقته، يعني فقد التوازن. هذا ربما يعني هو يعني لعله إذا واحد يحب يحلل هذه القضية، ربما هي القضية ليست انقلاب حقيقة شخص، وإنما لأنه هو كأنه شخص ملزم بأنه هذا الكلام عليك أن تقوله ولا يحق لك أن تقول هذا الكلام، فكأنهم ماذا ربما واحد يعني معذورهم أو لا يعلم حقيقة. على كل حال كلامهم ليس يعني ليس له عذر، لكن على كل حال أشخاصهم على أمر ثاني. يقول القوشدي في هذا يعني في هذا الاستدلال أن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة، وجاء بمعنى التفكر ويستعمل بفي، وجاء بمعنى الرأس ويستعمل باللام، وجاء بمعنى الرؤية ويستعمل بإلى، والنظر في الآية موصول بإلى فوجب حمده على الرؤية. في الحقيقة الشيء اللي يسمع القوشدي يقول هذا الكلام يقول أن هذا القوشدي هو أحد علماء النحو، لا أحد علماء الكلام، بل هو من خيرة يعني الكتاب في هذا الباب. فهذا الاستدلال الذي ذكرته القضايا هناك عندنا قواعد عقلية يعني أمور عقلية، الإنسان عندما يستند إلى القضايا بعض الأحيان يقتنص الأفكار يقتنص المعاني، فإذا كانت هذه الصناعات في بعض الأحيان قد يجري فيها يعني بعض الأمور ولا يتوسع فيها، فأنت والمعاني أنت ما أنت والصناعة الأدبية، كأن الإنسان في بعض الأحيان إذا كانت الصناعة الكلامية لا تساعده ينتقل إلى الصناعة اللفظية أو الصناعة الأدبية، هاي الصناعة الأدبية أساسا هي قوانينها في كثير منها نوع من التوسع، فإذا كانت هذه نوع من التوسع بل ليس فقط، هناك ما يستعمل في يعني في بعض الأحيان يعني خصوصا في قضية الحروف في بعض الأحيان تستعمل بعض الحروف في محل البعض الآخر وتأخذ بعض معانيها من يعني من نفس المحل، فهذه القضية لا تحل بمثل هذه القضية يعني مثل هذه يعني النظرة الثالثة، لأنه مثل هذه القضايا المعنوية إذا كانت لها آثار تلبية واضحة فالحكم فيها ماذا؟ الحكم القواعد العقلية، فإذا كانت القواعد العقلية لا تقبل مثل هذا الحامل، لا تقبل مثل هذا المعنى، فأنت فأين أنت من القواعد يعني الأدبية، القواعد الأدبية التي هي في الأغلب هي مجهولة، يعني مجهولة بمعنى أنها يمكن أن يقع فيها توسع هنا وتوسع هناك ويحصل فيها تجاوز على القانون. فإذا حصل تجاوز على القانون نحن لا نريد من هذا القانون أن يكون حاكما، رغم كونه ماذا؟ رغم كونه ليس ثابتا، ليس قانونا. ثم هذه القضية عندما تحاول أن تفسر القرآن فيها، هذه القواعد هي ليست مفسرة للقرآن. إذا كان القرآن قد ورد فيه شيء من حيث المعنى ينطبق على شيء، وأنت تريد الآن أن تخرج القاعدة النحوية وتطبق القرآن على القاعدة النحوية، هذا أمر كأنك جعلت القواعد النحوية حاكمة على الدين، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، لأنه لم يقل أحد بأنه في القرآن ما يخالف هذه القواعد التي سنوها. نعم، الذي يقول ذلك لا بد أن يكون مؤولا وإلا مخالفة صريحة. لم يقل أحد هناك مخالفة، يعني لم يقل أحد له قيمة أن هناك مخالفة صريحة. ومن يذكر مثل هذه القضايا إنما يذكرها باعتباره ماذا؟ باعتباره نحويا، وإذا كان نحويا فهو أساسا شخص استقرائي يستقرئ النماذج ويأتي بها من هذه النماذج بمدلولاته، بمدلولات قوانينه. فإذا كان الأصل في هذا هو القرآن، فالقرآن ليس محكوما، بل هو ماذا؟ بل هو حاكم في هذا المجال. فإذا كانت لا القضايا المعنوية ولا القضايا النحوية حاكمة في ذلك، فلينظر الإنسان عندما يكون البحث بحثا عقائديا إلى القواعد التي يمكن أن تكون معارضة للمعنى الذي يريده هؤلاء. فكأن الإنسان يعني يعطي لنفسه أو يعني يضع لنفسه يعني خطتين، ويريد ماذا؟ أن يطبق هذا العالم على تلك الخطة، رغم أن هذا العالم لا ينطبق عليها. فهذا كأنه هو يريد أن يقول أنهم قالوا بالرؤية، فيجب أن نأتي من القرآن ما يؤيد تلك الرؤية، وهذا أمر يعني غير مقبول إطلاقا. على كل حال، هذا الكلام بأنه وقع في مجال النحويين فيناقشونه في هذا المجال، فإذا ناقشوا في هذا المجال هل يبقى لهذا المجال قيمة؟ طبعا لن يبقى له كله يعني قيمة أو أي قيمة. قال: يلاحظ عليه أن النظر المتعدي إلى كما يجيء بمعنى الرؤية كذلك يجيء كناية عن التوقع والانتظار، كما قال الشاعر: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح، وقول آخر: إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسم. فإذا كانت القضية هكذا فإذا جئتنا بشيء جئناك بمثيل، فإذا كانت هذه القضية موجودة فإذا هذا موجود وهذا موجود، لماذا أنت تجعل هذا الموجود هو الحاكم ولا تجعل الموجود الآخر هو يعني الحاكم، يعني لا تجعله مثلا هو المفسر، لماذا تجعل هذا مفسر وهذا غير، لماذا تفسره بوجه ويوجد يعني وجه آخر في المقام؟ وقال المصنف: وقد شاعت المحاورات فلان ينظر إلى يد فلان، يراد أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه رجل معدم، يعني يد فلان معناه ماذا؟ ينظر إلى يده، يعني ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى يعني إلى ما يخرج من يده، لأنه ينظر إلى يده، يعني هو يريد ماذا؟ ما يخرج من تلك اليد، لا يريد النظر إلى اليد، ماذا يفعل بيده إذا كان إنسانا ماذا معدما؟ فهذا الإنسان المعدم ينظر إلى يد فلان، يعني ينظر إلى ما يتوقع حصوله من يد فلان، ما يتوقع حصوله من يد فلان، هذا هو الذي يعني يمكن أن يقال في هذا المقام. والتأمل في الآيتين بمقارنتهما بالآيتين الواقعتين في سلوهما يهدينا إلى أن المراد من النظر في الآية هو التوقع والانتظار لا الرؤية. وإليك توضيح الآيات حسب المقابلة: أولا وجوه يومئذ ناظرة، ويقابلها قوله وجوه يومئذ باسرة إلى قوله إلى ربها ناظرة، ويقابلها قوله تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الآيات من خلال المقابلة كيف يمكن أن نجعلها يعني دليلا على أنه ليس المراد من الرؤية هو هذا الأمر، بل المراد من الرؤية هو ما هو الانتظار والتوقع. يقول: فالفقرتان الأوليتان تصفان الناس يوم القيامة، وأنهما ماذا؟ وأنهما على طائفتين، طائفة مطيعة وهذه الطائفة قد وصفت بأي شيء، وهم ذات وجوه ناظرة، وطائفة أخرى عاصية وهم ذات وجوه باسرة. ثم نمر لكل منهما عفوا، ثم ذكر لكل منهما وصفا آخر، فللأولى أنها ناظرة إلى ربها، وللثانية أنهم يظنون أن يفعل بهم فاقرة، يعني يفعل بهم فاقرة، هذا مقابل لأي شيء، مقابل لقوله ناظرة، يعني يفعل بهم فاقرة، هذا ماذا؟ هذا مقابل لقوله، يعني لقوله إلى ربها ناظرة، فهذه تتوقع الخير وهذه تتوقع ماذا؟ تتوقع السوء. فمن خلال المقابلة يظهر أن هذه الناظرة بمعنى ماذا؟ تنتظر تتوقع الخير، وتلك ماذا؟ تتوقع أن يفعل بها قاطرة، يعني يفعل بها بأسوء. ومن خلال المقابلة يفهم الإنسان بأن المراد منها ليس النظر، بل ماذا؟ ما يتوقع من فعلهم، لأن فعلهم ما هو طاعة، وهؤلاء يتوقعون ما يتوقع من فعلهم وهو ماذا؟ وهو المعصية. قال فللأولى أنهم ناظرة إلى ربها، وللثانية أنهم يظنون أن يفعل بهم فاقرة، أي يتوقعون أن ينزل عليهم عذاب يكسر فقارهم ويقسم ظهورهم، هذا اللي هو يتوقعون. فالمقابلة بين الفقرة الثالثة والرابعة تشهد على المراد من الفقرة الثالثة التي التي طبعا يفضل يضيف تبشيه هذا المقام، التي هي مضادة للرابعة. جد من أي شيء يعني نستفيد هذا؟ يقول هذا لأنه بعض الأحيان في الكلام إذا جاء مثلا كلام والكلام فيه معنى مشترك، المعنى المشترك في الكلام سياق الكلام بطوله قد يفسر بعضه بعضا، فإذا كان في سياق هذا الكلام ما يشبه يعني الآخر فكان الأمر من قبيل التعاقد، فإذا كان التعاقد هذا يعرف ماذا؟ يعرف به الضد. فإذا كان أحد هذين المتوقعين المتعاكسين واضحان، فالمتوقع الآخر ماذا؟ من خلال المضاد يعرف. وهنا قد وضح القرآن أحد المتوقعين وهو السوء، ولم يذكر المتوقع الآخر ماذا؟ فهو من قبيل ماذا؟ أنه دل عليه ما هو مذكور. فهنا نقول أنه أن المراد تشهد على أن المراد من الفقرة الثالثة التي هي مضادة للرابعة، وبما أن الفقرة الرابعة ظاهرة يعني مفصلة، يعني يفعل بهم فاقرة مفصلة واضح لأنه سيفعل بهم سوءا يكسر ظهورهم يكسر فقراتهم وهكذا، فيقول هنا بأنه ظهور هذه الفقرة الرابعة هذا في أنه المراد منه هو توقع العقاة العذاب الفاقر، هذا يكون المراد من خلاله من الفقرة الثالثة هو ماذا؟ هو تقطع خلاف المعصية، نتيجة خلاف المعصية، وخلاف المعصية هو الطاعة. فما الذي يتوقعون هذا؟ يتوقعون رحمة الله، يتوقعون كرم الله، لا يقولون أحد أنه هنا يتوقعون السوء وهناك يتوقعون ماذا؟ الرؤية، لأنه المقابلة بين الطرفين سوف يكون لها معنى أصلا. واضح؟ ثم يشير المصنف بعد ذلك إلى شيء ذكره أحد المفسرين وهو الإمام الرازي، يقول يعني بعد أن يقول هذا الكلام، ثم إن الرازي ناقش في تفسير النظر في الآية بالانتظار، بأن الانتظار سبب الغم والآية مسوقة لبيان النعم. هذا يبين أنه في الحقيقة لأنه واضح أنه دفاع عن هذه الفكرة، فيريد يبين بأنه أساسا أن الانتظار يعني تفسير النظر بالانتظار سبب الغم والآية مسوقة لبيان النعم. المصنف المحقق أو المعلق اللي هو يعني المحقق الطوسي اللي هو يعني كتب التلخيص أو كتب الناقد كمان، يعني بعضهم يعبر بالناقد بعضهم يعبر بالتلخيص، يعني هو اسمان لكتاب واحد، أجاب عنه هذا بأنه هذا الظاهر من الآيات أن الحالة التي عبر عنها تعالى بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة متقدمة على حالة استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وذلك لأن في حالة استقرار أهل النار في النار قد فعل بهم الفاعل وقد فعل بهم الفاعل، وعليه فانتظار النعمة ماذا يقول؟ يكون بعد البشارة بها وضع فرح يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون هذه الوجوه ماذا؟ نظرة، يقتضي نظارة الوجه ولا يكون سببا للغم، كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده غم عظيم يقتضي ماذا؟ بسارة الوجه. يعني الآن نحن ننظر إلى هؤلاء وعندما يقول يعني الرازي هذا الكلام يقول له أساسا هذا أساسا هو ماذا؟ هو حالهم بعد وقوع يعني بعد استقرارهم، لا حالهم هو سبب لكذا، لا هو أساسا بعد أن حصلت لهم تلك النعم أصبحت تلك النعم سببا لأي شيء، لحالة يوصف بها هؤلاء، وأصبح وقوع السوء والعذاب على الذين استقروا في النار حالة أو سببا لأي شيء لحصول حالة جديدة. الحالة التي لأهل الجنة هي حالة نظارة الوجه، هذه يعني كأن هذه الحالة هي مسببة عن استقرارهم وتنعمهم ووقوع التنعم يعني وحصول التنعم بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى 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 أهل النار أصبحت حالة وجودهم هذه لهذه الانتظار يعني انتظار العقاب بعد الإنذار يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون هذه الحالة هي حالة بسارة الوجه، وهذا أمر واضح أنه الآن عندما يكون هناك شخصان كل منهما يتوقع أمرا، فالذي يتوقع أمرا حسنا يظهر ذلك عليه ماذا؟ على وجه. الآن عندما يجلس الإنسان على جهة وينتظر مثلا شيئا جميلا ليحصل معه ويجلس الشخص على هذا في المكان الآخر وينتظر ماذا؟ سوءا يحصل به، تجد أنه بعد أن أيقنا بأنهما أو يتوقعان أن يحصل بالأول شيء ويحصل بالثاني شيء مضاد، تجد أنه على وجه الذي يتوقع الحسن تظهر ماذا؟ بشائر، تظهر ماذا؟ نظارة الوجه، والذي يتوقع السوء تظهر عليه ماذا؟ بشر الوجه والاكتهار الوجه، ويظهر عليه ماذا؟ ما يتوقع. ومن هنا يقول له المحقق الطوسي هذا ليس سببا، بل استقرارهم كان بسبب النعيم، وكانت هذه النظارة أساسا سببها نفس توقع النعيم. ومن هنا نقول يعني ومن هنا نقول للرازي بأنه هذه الحالة حالة طبيعية وجدانية، أن الذي يتوقع النعيم تظهر عليه نظارة الوجه، كما يحصل الآن بعض الناس الآن عندما يتوقعوا مثلا خبر مثلا يعني غير جيد تظهر عليه حالات الاضطراب، تظهر عليه حالات عدم الاستقرار والاتزان. في الوقت الذي يحصل الإنسان ماذا؟ عندما يتوقع الإنسان حصول مثلا يتوقع ورود مثلا خبر جيد تظهر عليه حالات التوتر والتفاؤل وغير ذلك، وهذا أمر طبيعي. فالقرآن أراد أن يشير إلى أن هؤلاء من خلال ورود توقع التنعم أو توقع يعني التنعم أو الانتظار ذلك أو وقوعه هذا كان سببا لأي شيء، لنظارة وجوههم فيما كان توقع هؤلاء للسوء سببا لماذا؟ سببا لكسر وجوههم. هذا ما أشار إليه في هذا المقام. في الحقيقة يعني قد يقال كلام آخر غير هذا، ولكن المصنف لم يشر إلى أكثر من ذلك. فالدليل الثاني قوله تعالى الذي أشار إليه، وهو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام، قوله ربي أرني أنظر إليك. لماذا يستدلون بهذا الكلام؟ يقولون لأنه أن الرؤيا لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى جهلا أو عبثا، وهو نبي لا يمكن أن يكون لا جاهلا ولا مثلا ولا عابدا. هذه القصة ربما يحتاج الإنسان لبيان المقصود منها إلى بيان ما هو، إلى بيان أنه هذه أساسا هذه جزء من كل، فلا بد للإنسان أن يأتي بذلك الكل. ذلك الكل يتحدث عن أي شيء؟ ذلك الكل كما ذكر المصنف الذي يتدبر في مجموع ما ورد من الآيات في هذه القصة يدلنا على أن موسى عليه السلام ما كان طلب الرؤية لنفسه. ماذا؟ يعني ماذا كان يريد من طلب الرؤية؟ نقول أنه هو كان يريد الرؤية أو كان يريد من طلب الرؤية شيء. يقول المصنف أنه كان يريد من طلب الرؤية إثبات شيء. لماذا؟ لأن قوم موسى عليه السلام أرادوا منه ذلك، يعني أرادوا منه أن يفعل ذلك، أن يسأله الرؤية. والرؤية ماذا؟ هذه الرؤية التي هي لموسى عليه السلام، فأراد هذه أرادوا هذه الرؤية بديلا عن رؤيته حتى يحصل مثل هذا الأمر بديلا. لماذا طلبوا ذلك؟ طلبوا ذلك لأنهم في الأصل ماذا أرادوا؟ في الأصل أرادوا أن يروه مباشرة، يعني ماذا؟ أن يروا الله مباشرة. قالوا أرنا ربنا، هذا ناس يعني عندهم نوع من الارتباط المادي بالأشياء ويتوقعون ربهم كما يتوقعون شخصا، فيقولون لموسى أنه أرنا الله جهرة، وحصل ما حصل لهم بالنسبة بسبب هذا. بعد ذلك كأنهم تنازلوا وقالوا له فيريك ربه نفسه، يعني يريك الله نفسه، هذا ربك خليل يراويك أنت. إذن فهذا من موسى الطلب، هذا من موسى الطلب حتى يقول لهؤلاء إن طلبكم الأول كان ما كان منه وأصابكم ما أصابكم منه، وطلبكم الثاني أنا سوف أطلبه زيادة عنكم، وسيكون الدوام الإلهي حجة عليكم. حتى هذا الاعتراض يرتفع، لماذا تعترضون؟ حتى يعني لماذا تعترضون بهذا الاعتراض إذا جاء الدوام من الله؟ لأنه هذه القضية لا يمكن أن تحصل. فإذا كانت هذه القضية لا يمكن أن تحصل، فإذا ما الذي يعني يعطيكم الحق في هذا يعني في هذا الطلب؟ نقول لا حق لكم في هذا الطلب. فهذا الطلب يقول ماذا؟ كان شخص يطلب شيئا يتوقع أن له الحق في ذلك، ويأتيه الجواب الواضح النافع بأنه هذا الأمر مستحيل. فكأن موسى كان واقفة في ذلك الأمر حتى يريهم بأن القضية ليست كما يعني ليست كما يعني يتوقعون، وأن قضية رؤية الله قضية مستحيلة، ولا يمكن أن تكون تلك الاستحالة خاصة بجهة دون جهة، بل هي مستحيلة من كل جهة. بمعنى أن رؤية الله ليست مستحيلة على بعض الأفراد دون البعض الآخر، بل هي مستحيلة على جميع الأفراد، لا لأن هؤلاء الأفراد لا يستحقون ذلك أو ما شابه ذلك، لكن لا، بل لأنه هذه القضية هي أساسا لا تليق به يعني بالواجب سبحانه وتعالى. من هنا أجاب المصنف على أنه هذه القضية أساسا ليست من القضايا التي يعني كان موسى يريدها لنفسه، بل كان موسى يريد من هذه يعني من طلب هذه القضية بيان أن ما تفضل يعني ما أراد هؤلاء ما طلبه قومه منه ليس طلبا مشروعا، ليس طلبا صحيحا، ليس طلبا يعني يمكن استجابته، بل هو طلب مستحيل. ولذلك ورد الجواب عن ذلك كما ورد في بقية الآيات. إن شاء الله نقرأ تلك الآيات وجواب موسى وما جاب المصنف، ثم ندخل فيه يعني في يعني في الوجه الثالث والرؤية التي هي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.